الرسول، والله تعالى هو الذي بيده ملكوت كل شيء. فهؤلاء الأقوام حلفوا بأشهر وسيلة وجماعة لا غنى لهم عنه ولا يعيش أحد بدونه، ولا فقده الإنسان مناس، ومع هذا صار هو وسيلة التكبير ولله في الأخلاق. وسمى الله تعالى غرقهم نصرا لنوح عليه السلام، ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياته، أي كذبوا نوحا بما جاءهم به من الدلائل الواضحة على أن الله تعالى هو وحده الذي يصلح أن يكون إله، وأن ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا لا تصلح أن تكون إله. ود وما معه من الأصنام هي صور وتماثيل لأشخاص صالحين من أهل التوحيد والإيمان. ولما أنهم ماتوا جاء إبليس إلى أقوامهم وقال هؤلاء أهل صلاح وتقى، لو أنكم عملتم لهم صورا وتماثيل في أماكن عبادتهم حتى أنكم إذا رغبتم في أن تتعبدوا لله في عبادتهم تمرون عليهم وتتذكرون عبادتهم وتعملون مثل عملهم من العبادة لله، فقالوا فكرة وديها وصنعوا التماثيل ووضعوها في أماكنهم التي كانوا يجلسون فيها يعلمون الناس الخير. فلما انقضى هذا الدين وجاء الدين الثاني جاءهم إبليس وقال إن آباءكم كانوا إذا احتاجوا شيئا جاءوا إلى هذه الأماكن ودعوا الله عندها، ما ظنة إجابة الدعاء في أماكن الصالحين؟ فصاروا إذا احتاجوا شيئا أو رمى بأحد المشياء جاء يدعو الله في هذه الأماكن عند هذه الأصنام أو عند هذه التماثيل. فلما انقضى هذا الدين وجاء الدين الثالث جاءهم إبليس بصورة رجل ناصح وقال إن آباءكم وأجدادكم كان إذا رمى بهم أمر أو حصل بهم خط أو ضاقت بهم ضائقة جاءوا إلى هؤلاء وطلبوا منهم أن يشفعوا لهم عند الله، فصاروا إذا احتاجوا شيئا جاءوا يدعون هؤلاء ليتوسطوا لهم عند الله، فصار الشرك الأكبر بحيث أنهم صاروا يدعون هؤلاء. ولما انقضى هذا الدين وجاء الدين الرابع جاءهم إبليس وقال إن أجدادكم وأجيالكم السابقة إذا حصل لهم خطب أو كرب أو ضيق أو شدة جاءوا لهؤلاء وطلبوا منهم ما يريدون، فوجد الشرك في الأرض في حين أنه لم يكن موجودا قبل هؤلاء. وعلى هذا فما يلجأ إليه بعض الجهلة في زمننا هذا زمن تحصيل العلم والمعرفة، نلاحظ أن في بعض الأماكن من عالمنا الإسلامي من يذهب إلى قبور الصالحين ويطلب منهم حاجة أو يطلب منهم الشفاعة، والشفاعة لا تطلب من الميت إنما تطلب من الله تعالى أن يشفع فيك أهل الصلاة أو يشفع فيك نبيك صلى الله عليه وسلم أو يشفع فيك طفلك الذي مات صغيرا، فهذه الأشياء هي التي تطلع فيها الشفاعة. أما أن تطلب من الميت فلا يحصل هذا، لأن لقبول الشفاعة شرطان، لأن لقبول الشفاعة شرطين، الشرط الأول إذن الله تعالى للشافع أن يشفع، الشرط الثاني رضا الله جل وعلا أن يشفع له، فالله تعالى لا يرضى عنك أن تذهب لغيره وتطلب منه الشفاعة وقد فتح أبوابه ولم يغلق حدودك وقال ربكم ادعوني أجب له، وقال ادعو صاحب الخط أو ادعو صنم أو ادعو فلان أو علان، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي متى؟ إذا دعا وإذا دعا بصاحب الخط، فأبواب ربي مفتوحة وخزائنه ملأى وهو الرحيم الغفور الودود الكريم الجواد، إنما تذهب لمخلوق لا يملك شيئا ولا ينفع نفسه ولا يجلب خيرا ولا ضرا له فكيف ينفعك عنه؟ هذا هو الذي وقع في الزمن القديم قبل مبعث نوح أو قبل بعثة نوح، فالله تعالى أرسل نوحا إلى هؤلاء أول شرك وقع في الأرض ليدعوهم إلى التوحيد، فجلس معهم نوح هذه المدة الطويلة دون أن يجد نتيجة، وهذا تنبيه إلى أن عدم إجابة دعوة الداعي ليس بسبب الدعوة. فنوح جلس يدعو 950 سنة وهو ناجح في دعوته ويعتبر فاشلا، وقد يأتي في يوم القيامة النبي ومعه الرجل والرجلان ويأتي النبي وليس معه أحد، ومع هذا فلا يقال لهؤلاء إنهم فشلوا في الدعوة. الإنسان يدعو إلى الحق ويدعو إلى التوحيد وهي مسألة يجب أن يتحملها كل إنسان، إذا كان يعرف أحدا يدعو غير الله أو يستعين بالجن والشياطين أو يذهب إلى السحرة والمشعوذين وغيرهم يجب عليه أن يحذره وينبهه ويدعوه إلى الحق، ولا يترك يتخبط ويقول أنا من المسؤول أو أنا لست إنسانا رسميا في الهيئة أو أنا مسؤول بنفسي، لا أرى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فلن يستطع بقلبه، وذلك أمر بالإيمان الذي لا يغير ليس عنده إيمان. وعلى هذا يدعو الإنسان بما يستطيع ولا يسكت ويدرك إخوانه وأقاربه وأصحابه وأحبابه على خطأ، لأن تركهم على الخطأ غش غش لهم، ولو كان ذلك في الماديات لم يسكت وإنما يحرص على تنبيههم وتحذيرهم لئلا يخسروا شيئا من الماديات، وإذا كان هذا في سبيل عقيدة الإيمان والتوحيد فهي أعظم ما يملكه الإنسان، يجب عليه أن يكون أحرص على تصحيح المفاهيم الخاطئة التي وقع فيها كثير من أهل هذا العصر، وما كان ذلك في مسألة التوحيد أو في مسائل العبادة أو في مسائل المعاملات والأخلاق. يقول تعالى ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين، إنهم أي هؤلاء القوم قوم نوح كانوا قوم سوء أي أهل سوء وشر وليسوا أهل صلاح وتقى، وإنما كانوا قوم سوء أي أنهم من أهل السوء وليسوا من أهل الانتباه والحرص على ما ينفع من وسط التنور. وصار التنور التنور الذي تحمل به المرأة رغيفها لتتغذى أو تتعشى به صار عينا تفور من الماء. فالتقى الماء على أمر قد قدر. فالله تعالى يقول أغرقناهم أجمعين، أي أهلكهم الله، لأنه لم يبق على وجه الأرض منهم أحد إلا من كان على السفينة مع نوح، حيث أنه حمل من كل شيء زوجين ذكر وأنثى من الحيوانات والسباع والحشرات وسائر الكائنات الحية والنباتات. ومن آمن معه والذين آمنوا قيل أنهم في حدود 300 شخص وقيل أقل من ذلك، فكانوا معه على السفينة. وقد جاءت قصة نوح عليه السلام مفصلة في مواضع عديدة من كتابه، كما سمى الله تعالى سورة مستقلة فيها قصته هي سورة نوح، وذكرت معاني أخرى في عدد من السور مبينة كثيرا من الجوانب. وهنا ساق الله جل وعلا في هاتين الآيتين المختصرة. فينبغي لأهل المعرفة والاستغلال والطاعة أن يكثروا من قراءة هذا القصص، لأن هذا القصص إنما ذكره الله للعبرة والعظة، ونحن مخاطبون به لئلا يقع منا ما وقع من أولئك فنعاقب بمثل ما أصيب به. وهذا القصص هو تسلية لمحمد صلى الله عليه وسلم لئلا يبدأ مما يواجهه به قومه من العناد، فيمل أو يكل أو يصاب بالإحباط فيتقوى عزمه ويستمتع عزمه إذا رأى ما حصل لإخوانه من الأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام. وهو يعتبر خطابا لنا لنتنبه، بحيث لا يقع منا ما وقع من أولئك القوم، فيحل بنا ما حل بهم، فهي مواعظ وزواجر عظات وهبات من الله لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نرى في هذا الزمن غفلة وانشغال بالدنيا وفضول كثير من الناس عما خلقوا من أجله، تكاسل في الذهاب للمسجد
I'm